محمد وآله الطيبين الطاهرين. حياة الدنيا أيامها قصيرة، والمدة التي يعيش فيها الإنسان في هذه الحياة الدنيوية لها بداية ونهاية. كثير من الناس من نسي نفسه عندما نسي الله سبحانه وتعالى، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فلا يدري أنه لماذا أيامها قصيرة والمدة التي يعيش فيها الإنسان في هذه الحياة الدنيوية لها بداية ونهاية. كثير من الناس من نسي نفسه عندما نسي الله سبحانه وتعالى، نسى الله فأنساهم أنفسهم، فلا يدري أنه لماذا خلق في هذه الحياة الدنيا، وما المقصود من هذه الدنيا. تجد الناس فوضى. واقعا الآن الدنيا تحكمها الفوضوية والغوغائية. عندما تفتح المذياع تنظر إلى التلفاز، وإذا تجد الأخبار تعرض عليك بالقتل والنهب والدماء وما شابه ذلك، وكأنما الحياة حروب. يا ترى ما المقصود من حياة الدنيا؟ عندما نرجع إلى الروايات نجد بعضها تذم الدنيا مذمة شديدة جدا، وبعضها تمدح الدنيا. عندما كان رجل عند أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يذم الدنيا، أمير المؤمنين قال: ويلك، ماذا تقول؟ سكنت أمك، ماذا تقول؟ لماذا تذم الدنيا؟ الدنيا متجر أولياء الله، يعني أولياء الله إنما تاجروا في ولاية الله في هذه الدنيا، وصلوا إلى مقام الولاية في هذه الدنيا، فلماذا تذم الدنيا؟ الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا جميلة وحلوة جدا لمن كان عارف بها. والمقصود منها أنه ما المقصود من هذه الدنيا؟ يا ترى دار بقاء أو دار ارتحال؟ إن الآخرة لهي دار الحيوان. الحيوان معرفة الحق، الفرق بين الحيوان والحيوان، أنه الحيوان معرفة الحاء المهملة، بمعنى دار البقاء، بمعنى دار الحياة الأبدية. فالآخرة إنما هي دار الحياة الأبدية، وإلا الدنيا دار فناء، الدنيا دار فناء، الدنيا دار ممر، أيام قليلة والإنسان يذهب من هذه الدنيا. لكن يا ترى ماذا يمكن للمرء أن يعمل في هذه الدنيا؟ كلمة واحدة يمكن في هذه الدنيا لكل واحد منا، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد كلفنا بهذا الأمر الواحد. قل إنما أعظكم بأمر واحد، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. المقصود في هذه الدنيا هو أن يكون العمل لله فقط، أن يكون القيام النهضة لله سبحانه وتعالى في كل حركاتك، سواء كنت فردا أو مع الجماعة، أن تنوي بحركاتك وسكناتك وصلاتك وصيامك وكل حتى التجارة تنوي لله سبحانه وتعالى. إذا كنا بهذا المقام فقد عرفنا معنى الدنيا، استلذنا من الدنيا، عرفنا معنى الحياة، أنه من أين أتى الإنسان وإلى أين يذهب وماذا يراد منه. كما قال الإمام الصادق: جمع علم الأولين والآخرين في هذه الكلمات الأربعة، أنه من أين أتيت وإلى أين تذهب وماذا يراد منك في هذه الحياة الدنيا وما الذي يخرج الإنسان من دينه. هذه كلمات أربعة هي كل العلوم، علوم الأولين والآخرين. قصة لطيفة، يقال رجل قروي دخل إلى مكتبة أبي الفضل العباس في كربلاء، فمدير المكتبة عندما رأى أن هذا الرجل القروي ينظر إلى الكتب بعين عن كتب يتفرج، قال له عم قريت هاي الكتب؟ قال له بلي قاريها. قال له شو تقول هاي الكتب اللي تقرأتها؟ مدير المكتبة يسأل هذا الرجل القروي، قال له شوف معنانا هاي الكتب والأنبياء والرسل والقراعين كلها تقول يا بني آدم صير خوش آدمي. وقع هذا جوار الكلام، يا بني آدم صير خوش آدمي فقط، هذا هو المقصود من الحياة. الله خلقنا حتى نصير خوش آدمي. هالأنبياء وهالمرسلين والأوصياء والعلماء ورثة الأنبياء والدروس الأخلاقية وما شابه ذلك كلها من أجل هذا المعنى، أنه نكون بتمام المعنى نحمل الإنسانية. الإنسانية يعني العبودية، العبودية جوهرة كلها الربوبية، العبودية جوهرة كلها يعني باطن هذه الجوهرة الربوبية. كيف؟ عبدي أطعني أجعلك مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. الإنسان يصل إلى هذا المقام، يصل إلى مقام أن يكون الله سبحانه وتعالى خليله، صديقه، رفيقه، كما نقرأ في المناجات في الأدعية، نقرأ في دعاء زوجة الكبير يا صديق من لا صديق له. إذا لم يكن عندك صديق أنا أدليك على صديق عنده ما عنده من العلم بلا نهاية، من القدرة بلا نهاية، من الحياة بلا نهاية، أسماء الحسنى، الصفات العليا يحمله، وعنده استعداد أن يصادقك. الله المتكبر، ولا يجوز التكبر لغير الله، التكبر مختص بالله سبحانه وتعالى فهو المتكبر. لكن هذا المتكبر جل جلاله يتواضع لعبده، طبعا أعتذر من هذه الكلمة يتواضع، أقول الله هو المتكبر، لكن لحبه لعبده، أنه شكد يحب العبد، شكد يحب عبده، أنه يتواضع يقول أنا أصير صديقه. ما عندك صديق؟ أنا صديق من لا صديق له. ما عندك من تعتمد عليه؟ أنا عماد من لا عماد له. ما عندك ذخر؟ أنا ذخر من لا ذخر له. أنا رفيق بالحضر بالسفر، لم يكن عندك رفيق الطريق يحتاج إلى رفيق، الرفيق ثم الطريق. ما عندك رفيق؟ أنا رفيق من لا رفيق له. ليش تضيعني؟ تعال هلم إلي، لأن الله يحب عبده، يحب عبده، يحبه واقعا يحبه. أننا في رواية عجيبة، لو علم العابد كيف اشتياق إليه، هذه يسموها وحدة العاشق والمعشوق والعشق، أنه لو علم العابد كيف اشتياق إليه. صار نحن نشتاق لله، للقاء الله، الذين يرجون لقاء الله يعملون عملا صالحا، صار هكذا، صار بالعكس. الله يشتاق لعبده، يشتاق إليك، لا تعجب. لو علم العاد كيف اشتياقي إليه لمات شوقا، احنا ما ندري، وإلا لمات شوقا. يموت الإنسان العاد عندما يشعر أنه مولاه الذي بيده كل شيء، أزمة الأمور طرا بيده، وإذا به يشتاق إلى عبده. المولى يشتاق إلى عبده، مثل القائد يشتاق إلى لقاء جندي متواضع، جندي متواضع، وإذا به قائد القوات المسلحة يشتاق إلى لقاء هذا الجندي. شوف الجندي وين وصل، من مقام شامخ عظيم إلى أن القائد يتمنى لقاءه، يشتاق إلى لقائه. ولكن مع الأسف الجندي يغفل، العبد يغفل على أن الله سبحانه وتعالى يشتاق إلى لقائه. فتعال لنجعل الله سبحانه وتعالى خليلا، صديقا، رفيقا في حياتنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لجبرائيل يا جبرائيل عذني، رسول الله يحتاج إلى موعظة، يا جبرائيل عذني، قال يا رسول الله أحبب من شئت فإنك مفارقه، أحبب من شئت في الحياة، شئ أي واحد تريد، لكن اعلم يا رسول الله أن يوما ما تفارق هذا الحبيب، فقط الحبيب الذي لا يفارقه الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، أينما كنتم فهو معكم، أقرب إليكم من حبل الوريد، يحول بين المرء وقلبه، قلب المؤمن بين إصبعي الرحمن يقلبه كيف يشاء. يمكن الإنسان أن يصل إلى هذه المرحلة أنه يستأنس بالله. من استأنس بالله استوحش من الناس علامته. دائما يحب الخلوة لأنه يريد أن يذكر ربه، فيحب الخلوة لكي يذكر ربه، يناجي ربه. وناجاهم في سرهم، من علامات المتقين أن الله سبحانه وتعالى يناجي في سره. اليوم قلت رواية عجيبة عن موسى أنه إلهي أين أنت؟ موسى يسأله، يقول إلهي أسمع صوتك في قلبي ولكن لم أرك، أين أنت؟ يقول أنا أمامك خلفك عن يمينك عن شمالك، يعني الله محيط بالإنسان وإما تلتفت صلى الله سبحانه وتعالى. لذا عندما يسأل أمير المؤمنين أتعبد؟ أترى من تعبد؟ قال نعم أراه، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده، ولكن لا تراه العيون، لا تراه الأبصار في الرؤوس، إنما تراه القلوب في الصدور. كل واحد يمكن أنه يرى الله بقلبه، لأن القلب عرش الرحمن، القلب حرم الله. بس إحنا استحدنا مع الأدب عن الله، وحن استحدنا عن الله. وإلا إذا واحد يستأنس بالله بعد الحياة، الغربة، الفاقر، كله يسهل عليه. يأتي رجل إلى الإمام الصادق، سيدي أنا فقير. الإمام يقول لا أنت لست فقير. يقول يا معود والله بالله أنا فقير، لن أكذب عليك سيدي أنا فقير، ما عندي شيء. الإمام يقول لا أنت لست فقيرا. بعدين الإمام يسأله أنه يا ترى عندك استعداد أعطيك الدنيا وما فيها وتعطيني ولاية أمير المؤمنين؟ قال سيدي ولو ذرة واحدة من ولاية أمير المؤمنين والله لا أعطيك في مقابل كل الدنيا. قال أنت فقير أو غني؟ قال أنا غني. فخرج من الإمام وهو فرحان مطمئن للقلب أنه أنا غني. فالحياة اللي فيها ولاية أمير المؤمنين فيها محبة الله سبحانه وتعالى، العيش مع الله سبحانه وتعالى، هالحياة حياة جميلة طيبة. كل مشاكل الحياة تأتي أيهما بعد. يسأله ابن زياد، يسألها ابن زياد كيف رأيت صنع الله؟ تقول زينب ما رأيت إلا جميلة، مع أنه قد قتل إخوتها رسول الله، ما رأيت إلا جميلة. الحياة جميلة. فتعالوا نجعل الله سبحانه وتعالى صديقا رفيقا خليلا كإبراهيم الخليل، وهناك طريق للوصول إلى هذه الخلة الإلهية. أكو طريق علمك، طريق إذا توصل إلى مقام الخلة الإلهية، أن يكون الله خليلك في حياتك، أن يكون صديقك رفيقك، صديقك في الحضر ورفيقك في السفر. أكو طريق. وذلك طبعا حديثنا احنا في آثار الصلوات في لحاب الروايات مقدمة للدخول في دعاء مخارم الأخلاق، لأن الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام في دعاء مخارم الأخلاق أول ما يبتدئ بالصلاة. فلذا نريد أن نعرف قيمة الصلاة من خلال أحاديث الشريفة، فمنها الخلة الإلهية، أنه الإنسان يمكن أن يصل إلى أن يكون الله خليله ويكون هو خليل لله. صداقة من الطرفين، الحب من الطرفين، الله يحب العبد والعبد يحب، رضوا عن الله والله رضي عنهم، أحبهم يحبون الله وأحبهم الله، الحب من الطرفين. عن الإمام أبي الحسن العسكري عليه السلام قال، عن الإمام قال إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا. ليش الله سبحانه وتعالى اختار إبراهيم من بين الأنبياء خليلا؟ ما هو السر؟ لماذا اتخذ الله إبراهيم شيخ الأنبياء خليلا له؟ لماذا؟ قال إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لكثرة صلاته على محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. إذن من خلال الصلوات على النبي وآله يمكن الإنسان أن يصل أن يكون الله خليله ويكون هو خليل لله سبحانه وتعالى. هذه من بركات الصلوات. من بركات الصلوات إحنا الآن في هذه الحياة عرفنا أن هذه الحياة حياة ثانية، والمقصود من هذه الحياة أنه الإنسان يصل الى ربه، وانك تابع الى ربك كدحا فملاقيه والى ربك المنتهى. فالمقصود هو انه نصل الى الله، انا لله وانا اليه راجعون. احنا لازم اخيرا نروح الى الله، ما في شارع يعني، لا يمكن الفرار الا الى الله. افروا من الله الى الله، هذا معنى لطيف عرفاني بالنسبه الى هذا المعنى، انه كيف الانسان يفر من الله الى الله. هذا شو التناقض، انه انا افر من الله لكن الى اين افر؟ اين المفر من حكومه الله كما في دعاء الخميس؟ ما عندك مفر، ما عندك ملجا تأوى اليه الا الله سبحانه وتعالى، فتفر اليه، تفر منه واليه. كيف يكون؟ يمثلون هذا المقام وهذه الحاله بالطفل عندما تضربه امه تاديبا، تضرب امه لكن هو وين يلجا؟ يلجا الى حضن امه، يفر منها اليها. هذا الحب، هذا الانقطاع، انقطاع الطفل الى الام، لانه يشوف ماكو ملجا اخر الا احضان الام، فالطفل ياوى الى امه. كذلك العهد عندما يفر من الله، من عذاب الله، من سخط الله، لانه اذنب، يحتاج الى تنبيه، يحتاج الى تاديب، اذنب يفر الى اين يفر؟ يفر الى رحمه ربه مره اخرى، يفر الى الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من هذه الحياه انه الانسان يصل الى ربه. كيف يصل؟ اي شيء يعذب لي الطريق، يعني يفتح لي طريق ويجعله رصيد الى الله سبحانه وتعالى. هذا الصراط المستقيم، ولايه علي بن ابي طالب صراط الله. كيف اعذب هذا الصراط؟ اعذب يعني العباده، العباده معنى تعذيب الطريق الى الله. اذا تريد توصل الى الله سبحانه وتعالى انما تصل من خلال العباده. والعباده معنى عام، حاله نفسيه عند الانسان، ان يكون عنده حاله العبوديه، يعمل بما يريده المولى جل جلاله. الله المولى ماذا يريد؟ سيده ماذا يريد؟ فيعمل ذلك. استحدثت حاله تقرب الى الله سبحانه وتعالى بما يامر وينهى، في اتيان الواجبات وترك المحرمات. هاي حاله العباده هي المقصود من هذه الحياه الدنيا. ما خلقت الجن والانس الا لهذه العباده، يعبدون الطريق، يمهدون الطريق بالعمل الصالح، لانفسهم يمهدون، يمهدونهم بالعمل الصالح، يمهدون الطريق، يعبدون الطريق حتى يصل الى الله سبحانه وتعالى. فهل هناك شيء يعذب لي الطريق؟ نعم. قال الامام الرضا عليه الصلاه والسلام: الصلاه على محمد واله تعدل عند الله عز وجل التسبيح والتهليل والتكبير. هذا يعني انه الصلاه من العباده، يعادل التكبير الله اكبر من ان يوصل، يعادل التسبيح سبحان الله. يعني شنو الصلاه تعادل هذه الامور؟ تعادلها في الثواب، لا فقط في الثواب، تعادلها في الثواب وبالمعنى. يعني الصلاه على النبي واله فيه حقيقه التوحيد، فيه حقيقه التسبيح، فيه حقيقه التكبير. اذا تريد التكبير بحقيقته تجده في الصلاه، اذا اردت التهليل التوحيد بحقيقته تجده في الصلاه على النبي واله. لانه بلا عرف الله، بالائمه عرف الله، التوحيد والتسبيح والتكبير وكل شيء متعلق بالله سبحانه وتعالى انما عرف من خلال الرسول واهل البيت عليهم الصلاه والسلام. لذا عندما تدعو لهم بالصلاه، عندما تدعو لهم بالصلاة يعني تشكرهم على تعليمهم لك، على هدايتهم لك، لأنهم هدوك إلى الصراط، هدوك إلى التهليل، هدوك إلى التسبيح، فتشكرهم بالصلاة على محمد وآل محمد. من العبادة ومخ العبادة الدعاء، كما ورد في الحديث الشريف، قل في القرآن الكريم: قل ما يعبأ بكم ربي. تريد توصل إلي؟ تريد توصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ الله يعلمنا الطريق في قرآنه الكريم وعلى لسان النبي وأهل البيت عليهم السلام، أنه ما يعبأ بكم ربي، الله ما يعتني بكم إلا بالدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ادعوني استجب لكم، ادعوني استجب لكم. طريق مفتوح، من تقرب الي شبرا تقدمت اليه، تقربت اليه مترا، لان الله يزيد. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت، يزيد. اذكروني اذكركم وازيد في الذكر لكم، كما في الروايات الشريفه. فالله سبحانه وتعالى بما انه لطيف بعباده، من لطفه بالعباد انه اذا ذكر الله العبد، ذكر الله، الله يذكره ويزيد في ذكره. اذكرني في الخلاء اذكرك في الملاء وازيد، عندنا في الخبر الشريف. زين، فالدعاء مخ العباده. اذا دعا الانسان ربه الله سبحانه وتعالى يستجيب له ويزيد. اذا اردنا انه يستجاب لنا الدعاء، هناك شرائط اداب عليكم بكتاب عدة الداعي للشيخ ابن فهد الحلي، قدس سره الشريف. عدة الداعي من الكتب عظيمة في مسألة الدعاء وكيفية الدعاء وشرائط الدعاء. فمما ورد أن الدعاء يستجاب باعتبار الدعاء مخ العبادة، وأنا أريد أن يستجاب دعائي، أكون مستجاب الدعوة. متى يستجاب لك الدعاء؟ هناك شرائط. من أولى شرائط الدعوة والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى هو أنه ورد في الخبر الشريف عن أمير المؤمنين عليه عليه الصلاة والسلام: صلوا على محمد وآل محمد، فإن الله عز وجل يقبل دعاءكم عند ذكر محمد ودعائكم له وحفظكم إياه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: كل دعاء محجوب عن السماء حتى يصلي على محمد وآل محمد. وقال عليه الصلاة والسلام: أعطي السمع أربعة، النبي حق السمع، أنه النبي يدخل في السمع اسم النبي، والجنة والنار وحور العين. فإذا فرغ العبد من صلاته، كما الآن فرغنا من صلاة العشاء، فإذا فرغ العبد من صلاته فليصلي على النبي وآله ويسأل الله الجنة ويستجير بالله من النار، ويسأله أن يزوجه من الحور العين، فإنه من صلى على النبي صلى الله عليه وآله رفعت دعوته، ومن سأل الله الجنة قالت الجنة: يا رب أعطي عبدك ما سأل، ومن استجار من النار قالت النار: يا رب أجر عبدك مما استجارت، ومن سأل الحور العين قلنا الحور: يا رب أعطي عبدك ما سأل. فصلوا على محمد وآل محمد. عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، فإن الصلاة على النبي مقبولة، ولم يكن الله ليقبل بعضا ويرد بعضا. هذا وارد في الأدعية وكذلك في الروايات، على أنه الإمام يستدل، يقول، يمثل هذا المعنى، أنه قبل الدعاء تصلي وبعد الدعاء تصلي. لماذا؟ لأنه مثل واحد اللي يريد أن يدخل إلى دار أو قصر الملك مثلا، نفرض أنه يدخل دار الملك، لأن هو وضيع لم يكن شريفا، وضيع يدخل دار الملك، وما يقدر يدخل مع وضاعته، لا يمكن أن يدخل دار الملك. فإذا طريقه أنه إذا أراد أن يدخل دار الملك يخلي واحد أمامه من الوزراء، وواحد خلفه أيضا من الوزراء، بين الوزيرين يدخل الدار، لأن الوزير الأول إذا يصوب والوزير الثاني لازم يصوب، فما يمكن يعني البواب ما يمكن أنه يمنع هذا الشخص بين الوزيرين، لأنه فشل كتاب الوزراء، فمجبور شنو هذا الوسط ما يدخله وإن كان وضيعا، في شرافة الوزراء يدخلون هذا الرجل الوضيع. كذلك عند الله سبحانه وتعالى بلا تشبيه، أنه من أراد أن يدخل الحضرة القدسية لله سبحانه وتعالى، أن يكون عند مليك مقتدر في مقعد صدق، أراد أن يدخل ذلك المقعد الصدق، ذلك المقام الشامخ، معدن العظمة، إذا أراد أن يدخل فليقدم في دعائه، فليقدم النبي وليؤخر النبي للصلاة على النبي وآله. من بركات الصلوات زين الآن إحنا مهما يكون الإنسان لا يدري، المؤمن بين خوف ورجاء لا يدري عاقبته ماذا يكون، وإحنا ما ندري عاقبتنا شو يصير. ترى كثير من المؤمنين كانوا في بداية حياتهم من المخلصين من المؤمنين، الآن نشوفهم من الحسينيين من أهل الموكب، شفناهم بعيننا موكبيين حسينيين بتمام المعنى، وإذا الآن بالغرب يشربون الخمور على ما ينقل، عاقبته على سوء لا ندري، وقعا لا يعلم حتى رجال الدين لا يعلم أمرهم، لا ندري ماذا يكون عاقبتنا. هذا في الحياة الدنيا، وأما الآخرة فالمصيبة الكبرى أنه يوم يعرض الأعمال على الإنسان لا يجي أن هذه الأعمال قبلت لم تقبل. أقصد واحد من المؤمنين من العرفاء كان يقول إلهي لإطمئناني بنفسه، كان يقول إلهي عاملنا بعسك ولا تعاملنا بفضلك، يعني شو يقول؟ نقول إلهي عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، هذا لا كان يقول له إلهي عاملنا بعدلك ولا تعاملنا بفضلك لإطمئناني بنفسه. اليوم راوله في عالم الرؤيا على انه يشوف امرك انه كيف تدعو الله بهذا الدعاء، واذا به يعرض عليه في السينما يعرض عليه لقطه من لقطات حياته، بعد ان اتوا له بعمود، هذا العمود راسه في جمره من النار، قالوا هذا العمود لا بد ان يدخل في ذلك الموضع منك، ايش تسوي؟ قال تفضل شوف شو تسوي. واذا شوف نفسه بالحديقه قاعد وتاتي الزبانه ياخذ الزبانه بيده شعل له عود كبريت، عود كبريت شعل له، وهاي العود انتشت بالاخير، فهاي العود خلاه بما في الزبانه شو يتلهف تلهيه خلاه بالزبانه. قال له زين العدل الالهي عاملنا بعدلك، العدل الالهي يقتضي انه شنو في مقابل هاي العود الكبريت عود الشقاقه يجيب له عمود في مقابل الإنسان، من حيث أنه الإنسان في مقابل الذبابة، على العدالة بعد، على المساواة، على النسبة، نظرية النسبة، نظرية أينشتاين، فعلى النسبة للأشياء العموم. يقول استيقظ من النوم مرعوبا وقال إلهي عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. فإحنا نريد ماذا يكون أمرنا في الدنيا وفي الآخرة، كيف يثقل الميزان أنه يوم القيامة تعرض أعمالنا على أعمال أمير المؤمنين، السلام عليك يا ميزان الأعمال، يعني شنو ميزان الأعمال أمير المؤمنين رحمه الله، يعني أنه أنا عملي صلاتي عرضوا على صلاة أمير المؤمنين، يشوفون شكل قريبة من صلاة أمير المؤمنين، بقربها من صلاة أمير المؤمنين يعطى لي درجات من الجنة، وببعدها إذا كان إنسان مرائي غير مخلص يكون من حصة النار. السيئات كذلك كل شيء يعرض يوم القيامة ويعطى قيمة الإنسان يوم القيامة عندما يوزن أعماله أفعاله بميزان آهي، مو ميزان يعني أنه الميزان موجود بالسوق، لا إنما معنوي، ميزان معنوي يعني مقياس، والمقياس أمير المؤمنين في كل عمل، فلذا تعرض الأعمال على أمير المؤمنين كما تعرض في الحياة الدنيا على صاحب الأمر عصر الخميس وعصر الاثنين كما عندنا في الروايات الثابتة، كذلك يوم القيامة تعرض أعمالنا على الأئمة، وقفوهم أنهم مسؤولون يسألون عن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فتعرض الأعمال على أمير المؤمنين. فأنا ما أدري أي شيء يثقل لي الميزان من الحسنات، يا ترى حسناتي تغلب سيئاتي إن شاء الله، أو السيئات والعياذ بالله تغلب الحسنات، الحسنات يذهبن السيئات، السيئات يذهبن الحسنات، ثم علم يوم القيامة. لكن هناك الأئمة من لطفهم لأنهم مظهر اللطف الإلهي، من لطفهم أخبرونا على أن هناك أشياء تثقل لنا الميزان في الحسنات، منها الصلاة، حيث ورد في الرواية روى شيخ الكليني بإسناد صحيح عن مولانا الإمام الباقر محمد بن علي عليه السلام أنه قال لا يوضع في الميزان أثقل من الصلاة على محمد وآله، فإن أعمال المرء توضع في الميزان بكاملها فيظهر الميزان خفيفا فتخرج الصلاة من بينها الصلوات من بينها وتجعل المجتمع مع بعضها في ميزانه فيثقل الميزان. عن رسول الله أنس صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنا في القيامة عند الميزان فمن رجحت سيئاته على حسناته بحيث أدخلت كفة المعاصي أجمع صلواته التي صلاها عليها علي فأضيفها إلى كفة حسناته حتى تثقل هذه الكفة وترجح على كفة السيئات وتفوق تلك الكفة. عن أحدهما الإمام الصادق أو الإمام الباقر عليهم السلام قال أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الصلاة على محمد وأهل بيته. في خطبة النبي في فضل شهر رمضان من أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. بعد ما راح أطلع عليكم بس أثر من الآثار كثيرا منا في هذه الحياة الدنيا يبتلى بخصوص أهل العلم خطابي مع أهل العلم يبتلى بقلة الحافظة. احنا الوسيلة اللي عندنا أهل العلم هو أنه يكون ذكي أهل العلم وحفاظ لأنه العلم وحشي إن تركته ينشي يعوفك. قيد العلم بالكتابة ليش؟ لأن العلم وحشي ليس العلم مؤهلي العلم متوحش ليس الإنسان إلا بالعمل. إذا عملنا بالعلم فيبقى العلم نقيده بالعمل نقيده بالكتابة نقيده بالحفظ. إذن الأمور تقيد العلم عند الإنسان. فبعض الأحيان يبتلى من خلال أفرض أكلات من خلال أفعال يبتلى بالنسيان يبتلى بداء النسيان يبتلى بقلة الحافظة. كثير من الأخوان يسألون أنه شو نسوي حتى حافظتنا تزيد لأنه إحنا وسيلتنا الحافظة الآن نريد نحفظ القرآن نحفظ نهج البلاغة نحفظ صحيح السجادية نحفظ علوم آل محمد نحفظ ألف اللهم صل على محمد. هاي الصلوات لا يكفي لتشفي القلب والتقرب الى الله فصلوا على محمد وآل محمد. فأكو امور تقلل الحافظة مثلا قراءة كتابة القبور هاي تقلل الحافظة. أكل التفاح الحامض تقلل الحافظة. الضحك بين القبور تقلل الحافظة. المشي بين امرأتين تقلل الحافظة. أكو أمور بالروايات أنه ذلك تقلل الحافظة وأكو أمور تزيد الحافظة. فالإنسان يحتاج إلى زيادة الحافظة وإلى هذه الأمور. أكو أجحية أكو أوراد أكو ختومات أكو أعمال أكو أدوية أدوية تزيد الحافظة. دواء أبو علي سينا معروف دواء أبي علي سينا معروف لزيادة الحافظة. معجون أبي علي سينا من المعاجين معروفة لزيادة الحافظة. فأكو أمور فمن خيرة الأمور لزيادة الحافظة ورد فيما سأل الخضر الحسن بن علي عليه السلام سأل الإمام الحسن المجتبى أخبرني عن الرجل كيف يذكر وينسى. فالحال يذكر فالحال كل ما يذكر ما يجي بباله يقول أنا هذا الشايف بس مدى أتذكر أو هذا أنا شيء أعيش وياه معه بس تناسي اسمه مدى أتذكر اسمه قيادته مدى أتذكر وين شايفه ينسى أو قضايا ينساها مثلا وعد يعد وينسى كثيرا ما ينسى. فكيف يذكر وينسى؟ يسأل الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام قال إن قلب الرجل في حق وعلى الحق في ظرف وعلى الحق طبق. فإن صلى الرجل هذا اللي ذكرت فإن صلى الرجل عند ذلك على محمد وآل محمد صلاة تامة انكشف ذلك الطبق عن ذلك الحق فأضاء القلب وذكر الرجل ما كان نسى. وإن هو لم يصلي على محمد وآل محمد أو نقص من الصلاة عليه صلى على النبي فقد قال أو صلى الله على النبي لم يكمل لأن الصلاة كاملة تكون مع ذكر آل محمد فلم يذكر ذلك أو نقص من الصلاة عليهم انطبق ذلك الطبق على ذلك الحب فأظلم القلب ونسي الرجل ما كان ذكره. فمما يزيد الحافظة الصلاة على محمد وآل محمد. فنرجو الله سبحانه وتعالى في مناجاة راجين نتقرب إليه في هذه المناجاة فنتوجه إليه في مناجاة الإمام زين العابدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. نتوسل بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا صديق يا رفيق يا صديق يا رفيق يا مرغوب يا مرغوب يا مرغوب يا محبوب. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إن كان قل زادي في المسير إليك فلقد حسن ظني بالتوكل عليك. وإن كان جرمي قد أخاقني من عقوبتك فإن رجائي قد أشعرني بالأمن من نقمتك. وإن كان ذنبي قد عرضني لعقابك فقد أزمني حسن ثقتي بثوابك. الله واقعاً الله جميل واقعاً الله جميل. مع الأسف أنا بعيد عن الله. وإن كان ذنبي قد عرضني لعقابك فقد أذنني حسن ثقتي بثوابك. وإن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرمك وآلائك. وإن أوحش ما بيني وبينك فرط العصيان والطغيان فقد أنتني بشرى الغفران والرضوان. أسألك بسبحات وجهك وبأنوار قدسك وأبتهل إليك بعواطف رحمتك يا عفو. وأبتهل إليك بعواطف رحمتك ولطائف برك أن تحقق ظني بما أؤمله من جزيل إكرامك وجميل إنعامك في القربى منك والزلفى لديك والتمتع بالنظر إليك. يا الله والتمتع بالنظر إليك. وها أنا متعرض لنفحات روحك. لله نفحات في جهركم فتعرضوا لها. وها أنا متعرض لنفحات روحك وعبك ومنتجع غيث جودك ولطفك فار من سخطك إلى رضاك
هارب منك إليك، راج أحسن ما لديك، معول على مواهبك، مفتقر إلى رعايتك. إلهي إلهي إلهي، ما بدأت به من فضلك فتممه، وما وهبت لي من كرمك فلا تسلبه، وما سترته علي بحلبك فلا تهتكه، وما سترته علي بحلبك فلا تهتكه، وما منته من تبيح فعلي فاغفره يا غفار يا غفار، وما عملته من قبيح فعلي فاغفره. إلهي إلهي، استشفعت بك إليك واستجرت بك منك، أتيتك صانعا في إحسانك، راغبا في امتنانك، مستسقيا وابلا قولك، مستمطرا غمام فضلك، طالبا مرضاتك، قاصدا جنابك، واردا شريعة رفدك، ملتمسا سني الخيرات من عندك، رافدا الى حضرتي جمالك، رافدا ضيفا الى حضرتي جمالك، مريدا وجهك، طارقا بابك، مريدا وجهك، طارقا بابك، مستكينا لعظمتك وجلالك، فافعل بي ما انت اهله من المغفرة والرحمة، فافعل بي ما انت اهله من المغفرة والرحمة، ولا تفعل بي ما أنا أهله.